متر على 18 مقعدا. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام عدوان خطير له امتداداته، ويجب مواجهته بكل الأشكال الدبلوماسية والسياسية. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية السابق في الحزب محمد عفيف، قال الشيخ قاسم: إنما يجري اليوم ليس عدم تطبيق لوقف إطلاق النار، بل هو عدوان يهدف إلى السيطرة على لبنان وتجريده من كل أنواعه قوته. كما شدد على أن الولايات المتحدة لا تعمل من أجل استقرار لبنان، وهي ليست وسيطا بل راعية للعدوان وتريد إحداث فتنة داخلية. لنستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
تعديلات دستورية في 8 تشرين الثاني 1943، مع وجود الانتداب الفرنسي والتعديلات التي أقرها، ألغت المواد التي تمنح صلاحيات للانتداب الفرنسي، فما كان من القيادة الفرنسية إلا أن أقدمت على اعتقال قادة لبنان، بشار الخوري، رياض الصلح، وعدد من الوزراء، وزجهم جميعا في قلعة راشية. انتفض الناس وتحرك الشارع وكانت المظاهرات الكبيرة، مما اضطر الانتداب الفرنسي أن يفرج عن المعتقلين في 22 تشرين الثاني 1943، وأن يعلن الاستقلال. لم يحصل لبنان على استقلاله إلا بالمعاناة وبالمطالبة وبالموقف وبالسجن، وقبله بكثير كان هناك الشهداء. لقد رضخت فرنسا للضغوط الشعبية بشكل مباشر، وحصل لبنان على استقلاله. ماذا يعني الاستقلال؟ الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للوصاية الأجنبية. نحن نؤمن باستقلال لبنان على كامل أراضيه، ل10,452 كيلومتر مربع، ولا نقبل أن ينقص شبر واحد من لبنان، وأن يكون عزيزا كريما محررا وبعيدا عن التبعية والوصاية أيا كانت هذه الوصاية. في الاستقلال كان المسلمون والمسيحيون معا قلبا واحدا، ولذلك حرروا. لاحظوا، لما كان الاحتلال قد بدأ في سنة 1978 بأخذ قطعة كبيرة من الأرض، ثم بعد ذلك باجتياح 1982، أحد عوامل أن طال الاحتلال إلى فترة من الزمن أن بعض اللبنانيين عملوا عملاء تحت إمرته. هؤلاء طولوا الاحتلال لأنهم كانوا بالواجهة مع المقاومين وكان الإسرائيلي وراهم، وبالتالي هؤلاء العملاء سببوا طول الاحتلال اللبناني، استمر 22 سنة. يعني الإسرائيلي احتل لبنان 22 سنة بشكل مباشر وواسع. بعد التحرير سنة 2000، الحمد لله الجميع اعتبر أن إسرائيل عدو، وأن من يتعامل مع هذا العدو سيكون منبوذا من كل اللبنانيين.
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا أمريكيا يدعم خطة ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية. وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وعقب التصويت أصدرت حماس بيانا رفضت فيه هذا الطرح، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، بل يفرض آلية لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة. وبشأن سلاح المقاومة، جددت حماس تأكيدها أنه مرتبط بوجود الاحتلال، مشددة على أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا. رفض القيادي في حماس أسامة حمدان مشروع لقرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة، مؤكدا أنه يتقاطع مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح حمدان أن المشروع لا يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، بل يسعى إلى إيجاد قوة بديلة للاحتلال في القطاع، وأنه يسقط أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية، ويعزز قناعة الفلسطينيين بأن المقاومة هي السبيل لزوال الاحتلال. وشدد حمدان على أن النموذج العربي الإسلامي الذي قدمته مصر هو الأمثل لإدارة قطاع غزة. أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، كما أقدمت مجموعات من المستوطنين على اقتحام إحدى بلدات بيت لحم والاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها. إلى العناوين. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس بزشكيان. ائتلاف الأعمار والتنمية بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. مجلس الأمن يعتمد قرارا أمريكيا بشأن غزة، وحماس ترفض الوصاية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، يقدمه محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، ويشاركني فيه ضيفنا الفاضل الشيخ سليم المولوي مؤلف كتاب العدل المنتظر. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا،
حياكم الله. حديثنا اليوم يدور حول الاستعدادات الفكرية والاجتماعية في زمن الغيبة، لكن بعد الفاصل نواصل الحديث مع فضيلة الشيخ. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. الحديث حول الظهور وحول المهدي سلام الله عليه والتمهيد للظهور. شيخنا الفاضل، تحدثونا حول الدعاء والانتظار والصبر وعلاقة هذه الأمور ببعضها البعض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وسادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه مسألة التمهيد ومسألة الظهور والحركة البشرية ومسألة الصبر ومسألة الانتظار ومسألة كلها هذه تكون مقدمات لمرحلة جديدة حسب تعبير الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي لابد من التدخل الإلهي في مسألة الظهور. نعم، وهذا التدخل الإلهي يأتي بمرتبة الدعاء، لأنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يصرحون من خلال الروايات من قبيل كل الأمة في قضية الدعاء والانتظار، ولذلك اعتبروه أنه من أهم الوظائف. مسألة الدعاء على اعتبار أنه الدعاء هو رابطة ما بين العبد وما بين الخالق وما بين المعبود، وهو طلب تارة من السافل إلى العالي طلب، وتارة يكون من العالي إلى السافل يكون أمر، وهكذا. فبالنتيجة أنه أهل البيت يركزون على العلاقة الوثيقة في قضية الدعاء باعتبار أنه رابط ورابط مهم في هذا الوجود. لذا ورد عن بعض الروايات، وهذا توقيع خرج عن صاحب الزمان وورد عن إسحاق ابن يعقوب وهو منقول بواسطة محمد ابن عثمان النائب، قال بأنه وأكثر الدعاء، الإمام صاحب الزمان بالتوقيع يقول بأنه
هو يقول
أكثر وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. لم يا ابن رسول الله أتأمرنا بهذا الأمر؟ يقول فإن ذلك فرجكم.
وهل فرجكم. الإمام يدعو أيضا؟ الإمام أيضا يدعو؟
هو يقول بأنه الظهور والخروج كله مرهون بمسألة الدعاء، فأكثروا حتى يسهل ويخرج.
فإذا هو يدعو أيضا لفرجه،
هو واحد من أهم الذين يدعون إلى ظهور الفرج، بدليل أنه لو رجعنا إلى قضية سيد حيدر الحلي في قضية في قصيدة يا حام الشريعة، إذا تتذكر الله يا حام الشريعة،
نعم،
هذه يقول حيدر الحلي، السيد حيدر وهو من الشعراء الذين في كل سنة يكتبون قصيدة يقرؤونها ما بين الحرمين بتعجيل الفرج والدعاء لصاحب الزمان،
يعني كان يجلس بين
في كل سنة
الحرم ويقرأ
يقرأ يأتي ما بين الحرمين ويقصد يطلب من الله وبدعاء الفرج بتعجيل الظهر. فكانت من أجمل القصائد واقعا الله يا حام الشريعة، هذا التي يقول فيها أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، يعني لما الانتظار لما، نعم. يعني تريد شيء أقوى من هذا الأمر الذي حدث،
يعني يخاطب الإمام،
الإمام أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، أي فجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، أي صبر عندك أنت؟
الله أكبر،
أي صبر؟ يعني تريد أن تأتي بفجيعة أقوى من هذه، أن الحسين على الثرى والخيل تطحن ضلوعا، إذن متى تظهر؟ يعني تريد شيء أقوى من هذا الذي هو ثأر الله؟
نعم.
فهو مقدمته يقول أنا كنت هكذا، فأخذتني غفوة، جلست في الطريق وإذا بشخص راعي عليه ملامح الرعاة، فقال لي يا سيد حيدر أسمعني هذه القصيدة التي أنت أخذتها وذاهب لقراءتها. يقول قلت له من أين علمت أن عندي قصيدة أقرأها؟ قال لا أنا أتابعك وأنتظر كذا، المهم يقول قرأت القصيدة إلى أن وصلت إلى هذا، أتجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضروعة. يقول بدأ يضرب على رأسه ويحث التراب على رأسه ويقول الأمر ليس بيدي يا سيد حيدر،
الأمر ليس بيدي،
ليس بيدي يا سيد حيدر.
فإذن كان هو الإمام،
هذا واحد من الذين قد تشرفوا برؤية الإمام، يقول له الأمر ليس
بي. ما المقصود؟ لماذا قال هكذا؟
لأنه يقول له أخرج إلى متى تصبر؟
لماذا يقول
إلى متى
الأمر؟
نحن ننتظر.
لماذا يقول الأمر ليس بيدي؟ ألا يعلم هو أنه
الله لم يأذن بعد ذلك بالظهور، لابد من إذن الله سبحانه وتعالى،
والدعاء
لابد أن تحين الساعة،
والدعاء مفتاح الظهور.
هذا من قبيل ماذا؟ بأنه هذا الدعاء الذي أمر به الإمام بأنه أكثر من الدعاء.
إذن سنتابع شيخنا الفاضل بعد الفاصل.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق محمد كل عين فمتى وعد اللقاء بين يا مولاي
مستمعينا الكرام أكثر الدعاء بتعجيل الفرج مرحبا بكم من جديد والحديث حول الدعاء لظهور الحجة سلام الله عليه مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم شيخنا الفاضل تحدثتم حول الدعاء وأثر الدعاء للظهور
فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه وضعوا لنا منهجية ومنهجية في الدعاء. نرى أدعية أمير المؤمنين بشكل خاص لها لتعجيل الظهور مرتبة، نرى الصحيفة السجادية للإمام السجاد فيها حظ ونصيب في هذا الأمر
أيضا، يعني الصحيفة السجادية فيها.
أنا في كتابي قراءات في الصحيفة السجادية، نعم فيها خصوصية لهذه المطالب بتعجيل صاحب الزمان والدعاء والطلب من الدعاء والحث على الدعاء، لأنه يقول فيه فرجكم فيه دائما، أنه الدعاء هو مفتاح كل شيء وهو مثل الرمز مثل الباسبور.
يعني أهل البيت والأئمة كلهم
مهدوا يدعو، وحتى التوراة وحتى الإنجيل كانت تركز على هذا الجانب في قضية مسألة المنقذ والدعاء لظهور المنقذ، وخاصة الواردة في قضية الإمام الحسين وثائر الله الذي قد قتل على نهر الفرات. لا توجد لدينا شخصية قتلت على شاطئ الفرات التي ذكرها التوراة سوى الإمام الحسين الذي هو كان يقول ثار الله فادعوا له بثأري
في التوراة.
في التوراة وقضية المرأة المتسربلة بالشمس وقضية الإمام الحجة ذلك التنين الذي كان ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ هذا المولود العتيد الذي هو عن من؟ عن تلك المرأة المتسربلة بالشمس والذي يحيط بها 12 قمرا ولها 12 تاجا، وهذا التنين الذي كان ينتظر تلك الحامل العتيدة بأنه عندما تلد سوف يأخذه، لكن الله أمر بأن يأخذ هذا الطفل، جاء طائر أخذه عندما ولد إلى مكان آخر.
هذا كان من نص التور من نص الإنجيل.
الإنجيلي رواية يوحنا،
نعم
الرؤيا في المرأة المتسربلة بالشمس وهي لا تنطبق إلا على فاطمة الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الطفل الذي هو قد رفع لا ينطبق على عيسى وإنما ينطبق على صاحب الزمان.
في كل الأناجيل موجودة
أو في كل الأناجيل بعض موجودة الأناجيل. قضية المرأة المتسربلة بالشمس العتيدة التي هي حامل وتنتظر الولادة والعالم ينتظر ولادتها والتنين الذي ينتظر وهو الشيطان الذي ينتظر تلك الولادة حتى يأخذ هذا، وهذا هو معنى الغيبة في هذا الطفل الوليد الرضيع. وهذه الرواية وردت أيضا عن حكيمة خاتون عندما قالت عندما ولد الإمام المهدي أن كانت هنالك طيور في البيت، طيور موجودة في البيت،
نعم
وغاب هذا الطفل غاب عنه، يعني لدرجة أنه لم أره إلا في يوم الأربعين، وعندما رأيته في يوم الأربعين طفل يمشي يمشي، فقلت له سيدي ومولاي هو هذا الطفل؟ قال بلى هو هذا. قال وكيف؟ قال أما علمت نحن الأئمة السنين عند العام كل يوم لدينا نحن بسنة، فالسنين التي تمر علينا ليس كباقي الناس، هذا الذي رأيتيه هو هذا، تقول رأيته يمشي ثم غاب ولم أره بعد ذلك أبدا. فإذن مسألة الدعاء والفرج والصبر والطلب ونعم كله مرهون بقضية الفضل الإلهي بكثرة الدعاء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنا وعن صاحب الزمان بالخروج. لما؟ لأن يقول هذا يصلكم إلى المرتبة الرابعة ألا وهي اليأس.
اليأس يعني إذ لم تدعوا تصلون إلى اليأس،
انتظاركم سوف يصلكم إلى مرحلة جديدة، بعد الصبر وبعد الانتظار، والدعاء هو الذي ماذا سوف يؤدي بكم إلى أنه تيأسوا، وكما ورد لدينا في كثير من الروايات أنه تلك المرتبة وهي المرتبة الرابعة بعد صبركم وبعد انتظاركم وقضيتكم وارتباطكم بالدعاء، بأنه لدرجة الدعوة سوف تصاب
باليأس. هذا اليأس مطلوب؟
وهذا اليأس هل هو ممدوح؟ هل هو مذموم؟ هذا ما نراه
وهذا ما نتحدث عنه بعد الفاصل. استمعينا الكرام تابعونا ونواصل.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، تحدثتم حول الدعاء الذي يصلنا إلى اليأس، وهل اليأس هذا ممدوح أو مذموم؟ شيخنا الفاضل، يعني حديثكم وكلامكم حول هذا كان شيئا عجيبا، فأتحفونا.
جزاكم الله خيرا. توجد لدينا هنا أمامي أن هنالك رواية عن الإمام الصادق أنه قال إن هذا الأمر، يعني صاحب الفرج،
نعم الظهور،
يعني الظهور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس،
بعد اليأس.
وهذه نعم في بحار الأنوار الجزء 53، يعني يقول هذا الأمر يصل بكم المسألة أين؟
تيأسوا،
أن تيأسوا لطول الأمد. ورواية عن الإمام الرضا بأبي وأمي أنه قال فإنه إنما يجيء الفرج على اليأس، وقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم، الذين قبلكم أصبر منكم، وأنتم سوف ماذا يصل بكم الأمر إلى اليأس. فالإنسان عندما يتمسك بقدرة غير الله، بقدرة غير الله، قال نعم وبالأسباب الأخرى، فهو لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ. مهمتنا الذي يعتمد على قدرة غير قدرة الله، الشوق والترقب لا تصل إليه تلك النوبة. يقول بأنه لا يتمسك بقدرة غير الله، فإنه ماذا؟ فإنه وبالأسباب الأخرى لا يصيبه الشوق إلى قدوم المنقذ، وبالنتيجة لم يقدم أي استعداد للبحث عن الحق والحقيقة.
هذا الانتظار السلبي صار.
أحسنت. وهذا هو الذي سوف يصيب الإنسان باليأس. لما؟ لأنه قد توجه وتمسك بأسباب غير القدرة الإلهية. وهنالك الأسباب التي تجعل من مجالا لانتظار الظلم وانتشاره والظالمين والفساد، نعم والمفسدين في الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول انتشار الظلم والجور في الأرض هي من أسباب الظهور.
انتشار الظلم والجور، فإذا
من أسباب الظهور. لما؟ 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 لأن هؤلاء المنتظرين وهؤلاء نعم الذي وصل بهم اليأس، كانت مسألتهم أين؟ مسألتهم ارتباطة بقدرة غير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يحركون ساكن، وليس لهم شوق بالانتظار. أما ذلك الذين جعلوا أمورهم مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء جهة أخرى، هؤلاء يتشوقون، يتوددون، يريدون رؤية الإمام.
إذن انتشار الظلم من أسباب
واحد من أهم الأسباب
تعجيل الظهور. فما رأيك بالشيخ حتى ننشر الظلم؟ ننشر الظلم،
وهذا ما يسمى عنه بأنه سوف يأتينا واحد من أساليب ماذا؟ الانتظار السلبي، وهو أن نكثر من الفساد، نكثر من الظلم، نكثر من الجور، نكثر من الفحشاء، كما في ماذا؟ بعض المتطرفين وبعض الأفكار المنحرفة التي نحن نراها ونسمع بها هنا وهناك.
نعم، يرون بأنهم هم الممهدون أيضا،
وهم يعتبرون نفسهم من هؤلاء الممهدين.
نعم،
لما؟ يقول لي أنه الأسباب المطلوبة عن رسول الله يقول أكثر من الفساد، فهمهم الخاطئ الذي أوصلهم إلى لما؟ لأن يقول هؤلاء تمسكوا بقدرة الله وبغيره
بغير الله،
فلذلك صارت عندهم المقدمات خاطئة. وإذا كانت المقدمات خاطئة فالنتائج
خاطئة.
أحسنت. فإذا مسألة الجور والظلم إذا كانت من تسبيبنا ونحن نؤسس لها شيء، أما أنها تتسبب بشيء ليس نعم بمقدورنا، وإنما ماذا؟ وليس بأن نحن الممهدون لإظهار النتائج والظلم، ماذا؟ بأنه اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وتوفير القاعدة الحقيقية لظهور الإمام ماذا؟ ضد الظلم والفاسدين، لأنه راح سوف يكون هنالك خطان، خط ظلم وخط ممانعة وخط ماذا؟ نضال وجهات، فما بين الأمرين هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء منتظرون ولكن بجهاد وأمان واعتمادهم على الله سبحانه، وهؤلاء منتظرون ولكنهم مفسدون. لما تفسدوا في الأرض؟ قالوا بل نحن
مصلحون، إنما نحن مصلحون.
هذا الأمر الأول.
فإذا
قال رسول الله إن قال انتشار الظلم والجور في الأرض يهيئ، وهو من أسباب الظهور، فنعم هذا قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا، لأن الضغط هنا رسول الله يقول، لأن الضغط هنا ماذا يولد انفجارا، فيشوع الظلم وكثرة الفساد بواسطة الظلمة والفجار والمجرمين، يؤدي إلى ماذا؟ تقريب الفرج، حيث يحدث الثورة المنتظرة ضد الطواغيت، ولكن مجرد أنه ماذا؟ مجرد تفشي الظلم والفساد ليس هو العامل الوحيد في نعم تحقق الثورة، ولكن لا بد من الوعي والثقافة والعلم والإخلاص، وهو من أهم أهداف الظهور.
نعم،
يعني مسألة الظلم والجور بدون الوعي وبدون الفهم وبدون ما هو متقدم على انتشار الأفكار الحقيقية في محاربة الظلم والظالمين يكون الأمر يختلف، أما أنه نحن نؤسس للظلم والجور يقول هذا هو من الأسباب ليس الصحيح.
لذلك في الحديث قرأتم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم الفهم والعلم والعمل، مقرون بالعلم والعمل، في حلقة أخرى تحدثتم حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام مع فضيلة الشيخ حول الانتظار والدعاء. والسؤال عندي أن هل الانتظار الذي تفضلتم بأنه يسبب اليأس، هذا النوع من الانتظار وهذا اليأس سيكون تكوينيا، يعني عمليا يأس تكويني، يعني
نعم.
لابد من الوصول إلى اليأس.
الوصول إلى اليأس من كثرة الانتظار، السبب أين؟ يقول أنه لابد هنالك من وعي فكري، لابد هنالك من تطور وشعور بمباني المعرفة والفهم، لأنكم دون المعرفة لا تستطيعون أن تصلوا إلى مرتبة التمهيد ومرتبة الظهور ومرتبة تعجيل الفرج، لأن محاربتكم للظلم دون علم ليس فيها نتيجة، على اعتبار أنه كل روايات التاريخ وكل الثورات التي مرت في الزمان السابق وفي زمن الأمويين في زمن العباسيين نرى أن الأئمة لم يؤيدوها، كل حركة كل ثورة كل نعم، وحتى في تغيير الحكم العباسي، في تغيير من الأموية إلى العباس عن طريق أبو سلمة الخلال ونعم أنه لم يؤيدها، وحتى قتيل فخ لم يؤيده لا الإمام صادق ولا الإمام
الكريم. المقصود نعم. من قتيل نعم. الفخ زيد
حسين نعم ذاك نعم. نعم زيد نعم رحم الله عمي زيد
نعم،
عندما جاء قال أراك أنه ماذا قد تقتل فخ وحيدا فريدا، وفعلا تركوه فعلا تركوه وحده وقتل نعم. فلذلك أنه أي حركة أي ثورة أي كذا كانت ماذا على اعتبار قال الزمن ليس زمانكم والأمر ليس أمركم والوقت ليس وقتكم وأنتم لستم المعنيون بالأمر، الإمام أكذكر لما هذا كله بسبب قلة المعرفة وعدم المعرفة. فإذا مسألة اليأس التي يصل بها بسبب ماذا؟ بسبب قلة المعرفة، لكن مع المعرفة لابد أن يقول. لذلك هذه الرواية التي قالت بأنه ماذا لابد من وجود المعرفة، فقالوا نعم قالوا فالوعي والثقافة والعلم هو أن يجعل الإنسان يشعر بقيمته وأن لا يتحمل الظلم. هو متى يتحمل الظلم؟ عندما لا يشعر بشيء، لكن عندما يفهم ويتحسس يشعر بالظلم أو لا يشعر بالظلم؟
يشعر.
لذلك ينفجر ويتحرك ويؤسس ويهيئ لنفسه، فلذلك يقول ويتحمل الظلم والذل والانتظار، لأن ذلك نعم لا يلتقي به طلائع من وجود بذرة الثورة وسقيها حتى يحصل التغيير الاجتماعي والسياسي وغير ذلك من الحالة. لابد أنه أنت عندما تزرع بذرة وتسقي تلك البذرة بالوعي أو بدون الوعي،
أليس هنا تناقض بين الله سبحانه وتعالى أعطى للمنتظر العلم وطلب منه العمل وأعطاه أيضا الفهم، وبين اليأس التكويني الذي تفضلتم بأن الانتظار سيوصلنا إلى اليأس
هذا حتى يكون له القدرة على ماذا؟ أنه لدرجة اليأس يكون لديه درجة من أسباب ماذا؟ أن يهيئ لنفسه ويتحرك للحصول على مجالات العلم والفهم، لأنه هذا يصل إلى مسألة اليأس ومسألة النوم ومسألة كذا، يقول بأنه ماذا يحثونه على المعرفة والعلم.
إذا كان لابد أن يصل إلى اليأس فما فائدة العلم هنا؟
هو يصل حتى يكون مقدما للحراك للتحرك، بأنه ماذا يرى في اليأس لا فائدة، يرى في اليأس لا معطى، يرى في اليأس أنه ليس هنالك شيء سوف يحرك منه ويقدم،
فيرجع إلى العلم.
ماذا لابد أن يهيئ لنفسه ماذا؟
العلم
فهو سبب انتظار والتأخير بسبب ماذا؟ بسبب أنه إلى الآن بربك أسألك أنا. يعني مسألة هؤلاء والملايين الذين في الحاج والملايين الذين هم في كربلاء والذين هم في الأربعين والذين هم في الغدير والذين هم في زيارة الإمام الكاظم في شهادته والملايين التي تخرج كل يوم في هنا وهناك، هؤلاء إلى الآن من آدم إلى اليوم قياسا إلى 313 شيء
طبعا لا
ليش؟ إذن ما العلة في تأخير؟ وصلوا إلى مرحلة العلم أو لم يصلوا؟ إذن نحن بحاجة إلى ماذا؟ نحاجة إلى علم وفهم وعطاء حتى يأذن الله بتلك المجموعة التي سوف تخرج ما بين قم وما بين شمال غرب طهران وما بين اليمن التي سوف تكون الدولة الممهدة.
نعم أحسنتم، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج العدل المنتظر، كنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ سليم المولوي، ونشكره على هذه الإضاءات العميقة. كنت معكم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شعلة الإسلام نور للحزن الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزن الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات؟
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 تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة،
تائها في كل أرض جاهلا سر الحياة. أي شيطان مريب قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديدور نورا. أي شيطان مريب قد ذرى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديدور نورا.
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا،
إن باب التوب نادى أيها العاصي إليا.
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا،
إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا.
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان،
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان.
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان،
لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان، لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان.
الله 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 يا الله،
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 الله.
Thank you. نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول التسليم لله والرضا بقضائه والانقياد التام لما يشاءه ويفعله واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة الهدى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكيف لا يسلم العبد أمره لبارئه وسيده وهو الذي بيده مقاليد الأمور، يفعل ما يشاء وليس للعبد من أمره شيء. أعزائي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الكريمة عزيزي المستمع تتمحور حول ثلاثة أمور ترتبط ببعضها. أول هذه الأمور الإيمان، وشرط الإيمان أن يرجع المسلم في كل أمر يهمه إلى ما تقتضيه وتقره الشريعة، ثم تأتي الطاعة مترتبة على الإيمان، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون ضيقا وشكا مما يقضي به الرسول، وهذه هي الطاعة. وطاعة الرسول عزيزي المستمع هي طاعة لله تعالى، ثم تأتي بعد ذلك حالة الانقياد والتسليم لما يأمر ويحكم به الله ورسوله. والانقياد والتسليم يكون في الظاهر والباطن، الطاعة هي استجابة ظاهرية، أما التسليم فهو الاستجابة ظاهرا وباطنا، وهو الانقياد عن قناعة واعتقاد. والتسليم لله لا يأتي إلا من إيمان راسخ أن الله تعالى هو مالك الأمور ومدبرها، وبيده ملكوت كل شيء، ولا يفعل إلا ما فيه صلاح العبد. قال الشاعر: فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل بطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع له لديه مقرب.
لا تشقى في الهوان، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي. أي عبيد الله لا تشقى في الهوان، سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
اذكر الله ولا تنسى شكره، تحيا أمينا من كل خوف.
من واجبات الصلاة مستمعين الأكارم التشهد، وهو واجب في الثنائية كصلاة الصبح مرة واحدة، أما في الثلاثية والرباعية فيؤتى به مرتين، الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، وهو ما نسميه بالتشهد الأوسط، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الثلاثية والركعة الرابعة في الرباعية، أي في الركعة الأخيرة. وصيغة التشهد كما يلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو القدر الواجب من كيفية التشهد، ولكن يستحب أن يقول قبل ذلك الحمد لله، ثم يتبعها بقوله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو والأسماء الحسنى كلها لله، ويجب أن يكون التشهد وفق النهج العربي الصحيح من مخارج الحروف والحركات والسكنات، كما يجب فيه الموالاة بين فقراته وكلماته، أي أن لا يأتي بفقرة أو كلمة ثم يتوقف لفترة من الزمن ثم يأتي بالأخرى، إنما عليه أن يأتي بالجزء التالي بعد الفراغ مما قبله دون فصل بينهما يخل بالموالاة.
والشيطان لا لا تطعهما واعف وسامح، وأما لغيظك فاكظمي يا
بيض الله لا تشقى في الهوى سلم أمرك لله.
يروى أن كسرى غضب على حكيم من الحكماء فأمر بسجنه، فقيدوه ووضعوه في السجن، وكان سجنا انفراديا، فدخل عليه بعض أصدقائه فرآه مسرورا مبتهجا، فتعجب من ذلك وسأله: أراك غير مبال بالسجن؟ قال الحكيم: لأنني أعددت له ستة. قال: ما هي؟ قال: الأولى الاتكال على الله، والثانية تفويض الأمر لله والتسليم له، والثالثة الصبر، فإنني لا أعين على نفسي بالجزع، والرابعة إذا جزعت لا أغير من الأمر شيئا، والخامسة أنه قد يكون في الدنيا من هو أشد بلاء مني فأنا أتأسى به، والسادسة الأمل، فمن ساعة إلى ساعة فرج، لأن الأمر بيد الله لا بيد غيره.
سلم أمرك لله ترضى وتسلمي
يا
عبيد الله لا تشقى في الهوى. سلم أمرك لله ترضى وتسلمي.
أعزائي المستمعين، من سلم مقاليد أمره لله نجح، ومن توكل عليه فاز، ومن أحسن الظن به أفلح، ومن اتقاه جعل الله له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رزقنا الله وإياكم حالة التسليم المطلق له والانقياد التام لأمره. أعزائي المستمعين، حتى لقاء آخر معكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحبيبهم أنوار.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس بزشكيان. ائتلاف العمار وتنيا بقيادة السودان يتصدر النتائج النهائية للانتخابات في العراق. مجلس الأمن يعتمد قراراً أمريكياً بشأن غزة، وحماس ترفض الوصاية. أهلاً بكم. تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف تسلم الرسالة خلال استقباله في مكتبه رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان، الذي رافقه السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والرياض. قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف العمار وتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شيعي السوداني. وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا، وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله على 29 مقعدا، فيما حصلت حركة الصادقون على 27 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 26 مقعدا، بينما حصل كل